محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وبمواليد أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين هو مقدمة الارتباط بهم ومعرفة دورهم وإدراك دورنا اتجاههم، وبالتالي معرفة دورنا اتجاه ديننا الحنيف واتجاه الحياة الدنيا والآخرة. إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهنا تطرح هذه الأسئلة التالية: ما معنى الأسوة؟ ومن هم الذين يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله؟ وكيف يكون الرسول صلى الله عليه وآله أسوة حسنة؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة. هذه الآية الكريمة تطرح أن الرسول أسوة، وتبين صفات الذين يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله، وسأحاول الإجابة عن هذه الأسئلة باختصار شديد. أولا، معنى الأسوة. الأسوة معناها القدوة، ومن تتبعه وترضى به وتريد أن تكون مثله هو الأسوة. وبهذا المعنى يمكن أن تكون الأسوة حسنة ويمكن أن تكون سيئة. وفي الآية الكريمة رسول الله صلى الله عليه وآله هو الأسوة الحسنة، أي القدوة الحسنة، أي من يريد أن تقتدي به وتكون مثله، فهو المثل الأعلى للإنسان المؤمن، حيث يريد المؤمن أن يصل إلى مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى مقامه في قوله وفعله. صلوا على محمد وآل محمد. فالمؤمن يحاول أن يصل إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله وفي فعله وفي كل عمل قام به الرسول صلى الله عليه وآله، فإن حياته صلوات الله عليه وآله كانت كلها قربة إلى الله تعالى، فلم يكن يتحرك إلا بالوحي الإلهي، لم يكن يتحرك برأي الله حتى يكون مخالفا لأوامر الله. يقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه سبيل القوى. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله هو قدوة الإنسان المؤمن، والمؤمن يحاول أن يتأسى ويقتدي برسول الله صلوات الله عليه وآله. السؤال الثاني: من هم الذين يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله؟ لم تقل الآية الكريمة إن كل من تسمى بالإيمان يكون متأسيا بالرسول صلى الله عليه وآله، وإنما ذكرت صفات معينة من الذين يتخذونه قدوة، وهذه الصفات المعينة تنطبق على من كان فيه الإيمان حقيقة لا ظاهرا فقط. إن المؤمن بحسب ظاهره لا يكون متخذا لرسول الله، لا يكون متخذا رسول الله صلى الله عليه وآله قدوة، وإنما الذي يكون مؤمنا في واقعه وبحسب ظاهره هو الذي يتخذه قدوة، هو الذي يصل إلى حقيقة الإيمان وبالتالي يتأتى برسول الله صلوات الله عليه وآله. وقد ذكر في الآية الكريمة ثلاث صفات للمؤمن الحقيقي الذي يتبع رسول الله صلوات الله عليه وآله، وهذه الصفات هي: أولا من يرجو الله تعالى، ثانيا من يرجو اليوم الآخر، وثالثا من يذكر الله كثيرا. نأتي إلى السؤال الثاني: ما معنى أن المؤمن الحقيقي يرجو الله سبحانه وتعالى؟ إن من يرجو الله هو الذي يتعلق قلبه بالله تعالى فيؤمن به، وهذا الإيمان ليس فقط أمرا ظاهريا، وإنما هذا التعلق القلبي بالله يدعو إلى العمل، وهذا العمل يكون منطلقا التأسي برسول الله صلوات الله عليه واله. فالمؤمن الحقيقي هو الذي يرجو الله. ويؤمن بالله عز وجل. ويقول الله له: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فيأخذ ما يأتي من الرسول ويترك ما نهى عنه الرسول، أي يتخذه قدوة. ومثل هذا المؤمن الحقيقي الذي يأخذ بأوامر رسول الله ويترك نواهي رسول الله هو المؤمن الحقيقي، هو الذي يرجو رحمة الله تعالى لأن رجاءه قائم على العمل، ويرجو ثواب الله سبحانه لأنه أدى المطلوب منه. إذن فالمؤمن الذي يرجو الله هو الذي يتعلق قلبه بالله تعالى، ونتيجة هذا التعلق هو التأسي برسول الله، أي فعل الأوامر وترك النواهي. السؤال الثاني: ما معنى أن المؤمن الحقيقي يرجو الآخرة؟ إن من يرجو الآخرة هو الذي يرجو أن يدخل الجنة، ومن يرجو أن يدخل الجنة لا بد أن يكون قد عمل في هذه الحياة الدنيا بما آتاه الرسول صلى الله عليه وآله، وابتعد عما نهاه عنه، أي أنه اتخذ الرسول صلى الله عليه وآله قدوة له. ومثل هذا المؤمن الحقيقي هو الذي يرجو أن يلقى الله ورحمته وثوابه يوم القيامة. يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن من يرجو الآخرة فإن هذه الحياة الدنيا وما فيها من شهوات ورغبات كلها ليس لها قيمة. فالمؤمن الحقيقي يكون إنسانا أخرويا، ويكون نظره إلى الآخرة، ويأخذ من الدنيا بما ينفعه في الآخرة، فتكون بذلك كل أعماله خالصة لوجه الله تعالى، حتى الأعمال الصغيرة التي يؤديها تكون عنده موجها إلى في الآخرة يعيش في هذه الدنيا ولكن قلبه متعلق بالملأ الأعلى، يكون قلبه متعلق بالله عز وجل. نأتي إلى السؤال الثاني، ما معنى أن المؤمن الحقيقي يذكر الله كثيرا؟ إن ذكر الله سبحانه لا يكون باللسان فقط، فالذكر اللساني هو نوع من الذكر. ففي الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: وكان أبي كثير الذكر، يتحدث عن أبيه سلام الله عليه، لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله، وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله، ولقد كان يحدث القوم ما يشغله ذلك عن ذكر الله، وكنت أرى لسانا لازقا بحنكه يقول لا إله إلا الله. إن هذا الذكر اللساني لا يكون لقلقة لسان، بل يكون منطلقا من القلب. فإذا كان القلب ذاكرا لله، فالنتيجة الطبيعية أن اللسان يكون ذاكرا لله أيضا. ولكن العكس ليس صحيحا، العكس ليس صحيحا، فليس كل من ذكر الله باللسان فإنه يكون ذاكرا لله حقيقة. فكم من شخص يقول لا إله إلا الله وهو في نفس الوقت يشرك بعبادة ربه، حيث يطيع شهواته ورغباته النفسانية. يقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا الإيمان يكون فيه الشرك أيضا، وهذا الشرك شرك طاعة لا شرك عبادة. فالإنسان عندما يطيع شهوات النفسانية فإنه يكون قد أشرك بالله تعالى. إن الذات لله حقيقة هو الذي يتذكر الله تعالى عند كل فعل من المؤدية، فإن كان واجبا فعله وإن كان حراما تركه. وهذا هو الذكر الحقيقي المنطلق من القلب. فعن الإمام الصادق عليه السلام في معنى ذكر الله أنه قال: أما إني لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإن كان منه، يعني هذا الذكر اللساني من الذكر، نوع من الذكر، ولكن ذكر الله عندما أحل له، وذكر الله عندما حرم عليه. هذا الذكر الفعلي هو الذكر الحقيقي. الذكر اللساني نوع، ولكن الذكر الحقيقي هو الذكر الفعلي، أي عند الفعل الإنسان يتذكر الله عز وجل. والمؤمن الحقيقي هو الذي يذكر الله قولا وفعلا، ولا يثقل عن ذكر ربه طرفة عين. فالمؤمن الحقيقي هو الذي يعيش إيمانه في كل خطوة يخطوها، بل في كل فكرة تخطر في ذهنه. فهو لا فقط يبتعد عن المحرمات، بل أكثر من ذلك فإنه لا يفكر بفعل المحرمات. فكما أن أعماله صالحة كذلك فإن أفكاره ونيته صالحة. ويصف الله تعالى الذاكرين له بأنهم هم أولو الألباب وهم العقلاء. فالذاكرون لله هم العقلاء في الآية الكريمة. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول تعالى عن الغافلين: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية الكريمة، إن الذي يغفل عن ذكر الله سيكون متبعا لهواه ولشهواته، لأنه عندما يريد القيام بأي عمل فإنه يغفل عن أوامر الله ونواهيه، بل قد يكون عالما بالأوامر والنواهي ومع ذلك لا يعمل بها لأنه لا يذكر الله عز وجل عند الواجب والمحرم، بل يتبع ما تمليه عليه رغباته الخاصة فيكون عابدا لشهواته ورغباته. السؤال الثاني، كيف يكون التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله؟ كما قلنا أن التأسي به صلوات الله عليه وآله يعني اتخاذه قدوة، يعني اتخاذه قدوة في كل ما تريد قوله وفعله. ويمكن معرفة أقواله وأفعاله صلوات الله عليه وآله عن طريق الرجوع إلى الآيات الكريمة والروايات الشريفة، ولكن لا يمكن لكل أحد أن يستنبط الأمور الشرعية من الآيات والروايات، بل لا بد من الرجوع إلى أهل الاختصاص في الحوزات العلمية. فكل مؤمن يرجع إلى مرجعه في التقليد أو إلى من ينقل عنه، فيجب الرجوع إلى المرجعية الصالحة والعلماء الصالحين في القضايا الشرعية، ولا يعتمد الإنسان على نفسه في شهوة باطل أمور الشرعية من الكتاب الكريم والسنة الشريفة، لأن الاستنباط أصولا وقواعد، وهذه الأصول والقواعد لا يمكن لكل أحد أن يعرفها إلا بعد الدرس بعد الدراسة، وهذا الدرس يكون في الحوزات العلمية. لذلك تأتي أهمية الحوزات العلمية وأهمية بقاء هذه الحوزات. والحوزة العلمية هي معلم من معالم التشيع ومعلم من معالم مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا المعلم سيبقى إلى ظهور الإمام المهدي عز الله تعالى قلبه الشريف. فلا بد من الرجوع في أمورنا الشرعية من المختصين بها في الحوزات العلمية، والدين الإسلامي لا يمكن الحفاظ عليه إلا عن طريق الحوزات. ويخطئ من يقول إننا لسنا بحاجة إلى الحوزات ولا العلماء المتخرجين منها، وهذا كمن يقول إننا لسنا بحاجة إلى كليات الطب ولا بحاجة إلى الأطباء. إن المؤمن الحقيقي هو الذي يأخذ دينه من الله عز وجل عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وعن طريق الأئمة عليهم السلام، وفي عصر الغيبة الكبرى عن طريق العلماء الصالحون الذين هم مثلاء ونواب عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن فالمؤمن يرجع إلى من يقلده في أقل مسائله منه، ولا قيمة لرأي الإنسان ولا لتشكيكه ولا لقوله إن هذا هو تكليف الشرعي إذا لم يكن مدعما بفتوى مرجع التعليم. فلا يجوز للشخص أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا تكليف الشرعي وهذا تشكيكي إلا بعد الرجوع إلى المرجعية الصالحة والعلماء الصالحين. فهو يرجع إلى مرجع التقليد ليأخذ الجزية والفرقة والواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. وفي رواية من أتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. إن المؤمن يحتاج إلى العلم في تحركه إلى الله عز وجل، وهو يأخذ علمه من المرجعية الصالحة والعلماء الصالحين، ولا يأخذه عن رأيه الخاص ولا ممن ليس له علم بالأمور الشرعية. إذن خلاصة الموضوع، الأسوة معناها القدوة، ورسول الله صلى الله عليه وآله هو قدوة المؤمن، وليس كل من تسمى بالإيمان يكون متأسيا برسول الله صلوات الله عليه وآله، وإنما الذي فيه ثلاث صفات يكون متخذا رسول الله قدوة. الصفة الأولى أنه يرجو الله، والصفة الثانية أنه يرجو اليوم الآخر، والصفة الثالثة أنه يذكر الله كثيرا. ومعنى يرجو الله أنه أن القلب عنده يتعلق بالله، ويرجو اليوم الآخر أن قلبه يكون متعلقا بالآخرة ومتخليا عن الحياة الدنيا وما فيها. ومعنى يذكر الله كثيرا أنه لا يغفل عن ذكر الله في تحركه وفي أعماله. ونتيجة هذه الصفات الثلاث في أمل المبني على العلم الذي يأخذه المؤمن من المرجعية الصالحة والعلماء الصالحين
فلنسعى جميعا لان نكون ممن يتخذ رسول الله صلوات الله عليه واله قدوه في حياتنا الدنيا حتى يشفع لنا في الاخره. حشرنا الله واياكم مع رسول الله واهل بيته سلام الله عليهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.